بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو سعيد الدارمي رحمه الله، واحتج المعارض أيضا بمذهبه ببعض حجج الجهمية، وليست هذه من حجج الواقفة، فقالوا: أتقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا، أم يصلي أحد للقرآن كما يصلي لله؟ يعني أن القرآن مخلوق مربوب. هذه حجة الجهمية فعلا، لأن الجهمية كما ذكرنا في الدرس السابق، الجهمية أنكروا أن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون القديم واحد. فلو قلنا أن القرآن أيضا قديم يلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا لا يجوز، هذا كفر يقولون. فيقولون: أنتم الآن إذا قلتم القرآن ليس مخلوقا، إذن هو قديم، إذن صلوا له. إذن لأن لا يكون الشيء قديما إلا إذا كان ربا، إذن صلوا للقرآن. وهذا طبعا مبني على فهمهم السقيم لمعنى الصفة: القرآن ليس شيئا مستقلا عينا مجسما قائما منفصلا عن رب العالمين، هذا كلامه سبحانه صفته. فيقولون: هل يصلي أحد للقرآن؟ ما يصلي أحد للقرآن يا معاشر الجهمية، ما يصلي أحد للقرآن، إذن هو مخلوق، إذن ما هو قديم. هكذا يعني ترتيب هذه الشبهة أو هذه الحجة. ولذلك يعني هنا اختزلها الدارمي، يعني أن القرآن مخلوق مربوب. فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق به لسانه: إنه لا يصلي للقرآن، إنه لا يصلى للقرآن، ولكن يصلى به لله الواحد، ولكن يصلى به لله الواحد سبحانه وتعالى. وكلمة واحد يعني كأنها فيها إشارة إلى إبطال شبهة الجهمية في مسألة تعدد القدماء. الله واحد سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. الذي هذا القرآن كلامه وصفته، لا يخص بالصلاة قرآن ولا غيره، يعني ما يصلى للقرآن ولا لغير القرآن إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لا يصلى لشيء منها مقصودا بالصلاة إليها وحدها، ولكن يصلى للواحد الأحد الذي هو إله واحد بجميع صفاته، بجميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها. فاعقله، وأن لك العقد مع هذا الاحتجاج والخرافات، ولعقل هذا افهم أن القرآن صفة وكلام الله سبحانه وتعالى. أرأيتك إن عرضت بالقرآن أنه مخلوق مربوب، لما أنه قد قال بعض الناس يا رب القرآن فجعلته مخلوقا بذلك؟ يا رب القرآن، قال إذن هو مخلوق، هذا مثل يا رب البيت، فجعلته مخلوقا بذلك. فقد قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أفتحكم على عزة الله بقوله رب العزة كما حكمت على القرآن؟ ويحك. يعني أنت الآن تقول، إحنا تقولون يا رب القرآن، إذا القرآن مخلوق، يا رب القرآن، طب يا سبحان ربك رب العزة، العزة مخلوقة؟ سبحان الله، أتحكم على العزة كما حكمت على القرآن؟ هذه من هذه إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، رب العزة ورب القرآن إضافة صفة إلى موصوف. إنما قوله رب العزة يقول ذي العزة، وكذلك ذو الكلام كقوله ذو الجلال والإكرام، ومما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأي الجهمية لا رأي الواقفة. يعني الآن الدارم يقول هذا المعارض جهمي، ما هو من الواقفة، وسبق هذا، والآن سوف يذكر الدليل على أن هذا من الجهمية. يقول أن ذبه ومنافحته واحتجاجه عن غير الواقفة. يعني هو لا ينطلق في الاحتجاج وفي المنافحة وفي الذب من أصول الواقفة ومن قواعد الواقفة، لا، من قواعد الجهمية. وأنه أظهر بلسانه الإنكار على الفريقين جميعا، أي على السلف والجهمية، على الفريقين جميعا، على من يقول مخلوق وغير مخلوق، تمويها به، يعني بهذا الإنكار يموه، يريد أن يقول أنا لا لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، يريد أن يموه، ولا هو جهل، تمويها به ودنوا به إلى العامة. ثم لم يكثر الطعن على من قال مخلوق، هذا شيء عجيب فيه، دائما هذا المعارض، الطعن والغمز واللمز في من؟ بالسلف الذين يقولون غير مخلوق. طب الجهمية الذين يقولون مخلوق ما يتعرض له، لا يتعرض له. يقول ثم لم يكثر الطعن على من قال مخلوق كما أطنب في الطعن على من قال غير مخلوق، حتى جاوز فيهم الحد والمقدار فنسبهم فيه إلى الكفر البين والبدعة الظاهرة والضلالة والجهل وقلة العلم والتمييز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله، وأنهم في قولهم غير مخلوق مطيعون للشيطان وجنوده، مقدمون بين يدي الله ورسوله، نشهد عليهم بالكفر أن قالوا القرآن غير مخلوق. هذه سبحان الله، كل هذه الرزايا ألصقها بمن؟ بالسلف. ثم قال الدارمي ولم ينسب من قال مخلوق إلى جزء من ألف جزء مما نسب إليه الذين خالفوه. الجهمية ما تكلم عليه، ما ألصق بهم ولا جزء من ألف جزء مما ألصق بالسلف. إذن هذا واقفي؟ هل هذا واقفي؟ لا والله ما واقفي، هذا جهمي، جهمي خالص، هذا جهمي قح، ولكن متستر بالوقف، والله المستعان. حتى بلغ، يقول الدارمي رحمه الله، حتى بلغ من شدة طعنه عليهم، أي على السلف، أن روى عن أبي يوسف القاضي، أن روى عن أبي يوسف من روايات ابن الثلجي، ولم يسمعه بزعمه من ابن الثلجي، أنه لا يصلى خلف من يقول القرآن غير مخلوق. الذي يقول القرآن غير مخلوق ما يصلى خلفه، إذن لا تصلي خلف أحمد بن حنبل، ولا تصلي خلف إسحاق بن راهوية، ولا خلف أبي عبيد، ولا خلف الشافعي، ولا خلف عبد الله بن المبارك، ولا خلف يزيد بن هارون، الأئمة الذين كانوا في ذلك الوقت. هل هذا كلام؟ يعني هل يعقل أن أبا يوسف القاضي الرجل العالم الفاضل يفتي بهذا؟ هذا من افتراء وكذب الجهمية على أبي يوسف. والدليل على أن هذا كذب وأنه افتراء أن الذي رواه من هو؟ ابن الثلجي. ابن الثلجي هذا هالك تالف عند علماء الجرح والتعديل، تقدم سيأتي إن شاء الله ذكر ابن الثلجي، تقدمت ترجمته وذكرنا شيء من حاله، وسيأتي ذكر أيضا هالك آخر من الجهمية. وهذا المعارض يعني هو الآن يروي عن ابن الثلجي عن أبي يوسف، وهو نفسه يقول ما سمعته من ابن الثلجي. إذن في انقطاع بين المعارض وابن الثلجي، إذن سند فيه انقطاع وفيه كذاب، هل يكون صحيحا؟ سبحان الله. ولكن هو يريد الإزراء ويريد الثلب، فعلا هو يريد هذا، يريد الثلب للمحدثين الأثريين لأئمة السنة ما يصلى خلفهم بفتوى رئيس القضاة في الدولة وإمام الفقهاء والقضاة في الدولة أبي يوسف. أبي يوسف نحن نحترمه جلّا، ونقول إن أبا يوسف ما يمكن والله أعلم أن يصدر منه هذا الهراء، هذا الكلام. يقول رحمه الله فلو سمع هذا المعارض من أبي يوسف نفسه لم تقم له به حجة، وجر إلى أبي يوسف بها فضيحة، فاجتهاد هذا المعارض في الطعن على من يقول غير مخلوق وصفحه عمن يقول مخلوق مجتهد في الطعن والسلب على السلف ويصفح عن الجهمية وصفحه عمن يقول مخلوق، فهذا يدل منه على أسوأ الريبة وأقبح الظنة يعني التهمة، وأن قلبه وميله، القلب يعني هنا القلب تعبير عن ميل النفس والهوى، يعني أن هواه وميله إلى من يصفح عنه، من هم؟ الجهمية. ومما يدل على ظنته على تهمته الرجل مظنون متهم أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين في دين الله، يعني ما يدل على أن هذا الرجل فعلا أنه من الجهمية، أنه في مباحثه وكتبه ومسائله يحتج بمن؟ عمن ينقل؟ من شيوخه؟ الجهمية، بل التالفين من الجهمية. يقول رحمه الله بالمقذوفين المتهمين في دين الله تعالى مثل المريسي واللؤلؤي وابن الثلج. هؤلاء هنا المحقق مع الأسف ترجم للؤلؤي، المريسي عرفناه، ابن الثلج عرفناه، اللؤلؤي هذا يقول هنا قال اليافعي في مرآة الجنان في حوالي سنة 400 السنة توفي فيها الشافعي وولد فيها الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح في سنة 204، يقول وفيها توفي الإمام أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي قاضي الكوفة صاحب أبي حنيفة، وكان يقول كتبت عن ابن جريج 12,000 حديث وكان رأسا في الفقه، اكتفى بها المعلق المحقق، اكتفى بهذه الترجمة نقلا عن مرآة الجنان باليافعي. وهذا حقيقة قصور من المحقق، لأنك أنت الآن تحقق كتابا في العقيدة وفي السنة وفي الرد على الجهمية، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا الدارمي المؤلف الدارمي الإمام الحافظ الدارمي ذكر عن هذا المعارض أنه يحتج بشيوخ مقذوفين متهمين، وذكر منهم من؟ اللؤلؤ، ذكر المريسي واللؤلؤ ابن الثلج. المريسي تقدمت أحواله، كذلك ابن الثلج، بقي من؟ اللؤلؤ. فأنت أيها المحقق كان ينبغي عليك بدلا من أن تقول وكان رأسا في الفقه وكان من أصحاب أبي حنيفة وقاضي الكوفة، كان ينبغي عليك أن تشرح وأن توضح وأن تؤكد وأن توثق كلام من؟ كلام المؤلف. المؤلف يقول إن هؤلاء هلكة مقذوفين في دينه متهمين، وأنت تقول رأس في الفقه وقاضي الكوفة، هذا ليس بطريقة سليمة في التحقيق. كان ينبغي عليك أن تبين وأن تشرح حال اللؤلؤي، من هو؟ من هو اللؤلؤي؟ على كل حال أنا هنا لي تعليق قديم كتبته في اليوم السادس من الشهر الثاني سنة 25,400,000، يعني قبل 8 سنوات، قلت قصر المحقق في ترجمته، أي ترجمة اللؤلؤي، فالرجل جحمي كذاب تالف وراجع لسان الميزان وكذا ميزان الاعتدال، يعني ارجع إلى ترجمة اللؤلؤي في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني كتب العلماء، انظر ما قالوا، ما قال الأئمة في اللؤلؤي. كان أنا اختصرت هنا قلت جهلي كذاب تالف، إذن بهذا الكلام نوثق ونحقق ونؤكد ما قاله من؟ الدارمي. أما الآن يأتي شخص الآن ويقرأ كلام الدارمي يقول هؤلاء هلكة، هؤلاء مأفونين مأبونين في دينهم، وأنت الآن تقول عنهم قاضي الكوفة وكتب عن ابن جريج 12,000 حديث. ابن جريج هذا إمام من أئمة العلماء في عصره في مكة، ويتقدم معنا في البخاري كثيرا ابن جريج، كذلك من رجال الشيخين ابن جريج،
فلما يأتيك واحد يكتب عن ابن جريج 12,000 حديث، كيف يكون هذا؟ يكون من العلماء، من المحدثين، من الحفاظ، أليس كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صحيح الكلام، هو كذاب وتالف وكذب على ابن جريج، والعلماء كذبوه في ذلك. هو يقول عن نفسه، يقول أنا كتبت على ابن جريج، العلماء قال كذبوه، قالوا هذا كذب مو صحيح. فإذا هذا الكلام من المحقق حقيقة قصور شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن دور المحقق في الأساس دائما شخص يحقق كتاب، الأمر الأول الذي ينبغي عليه هو أن يخدم الكتاب، يخدم ما قاله المؤلف، يخدم ما قاله المؤلف. والمؤلف هنا الآن ماذا يقول؟ يقول عن هذا الرجل أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين في دين الله، وذكر اللؤلؤي. بين الآن، ثبت لنا وحقق لنا وأكد لنا هذا الكلام عن اللؤلؤي. أما أن تقول أنه كتب عن ابن جريج 12,000 حديث ويقول عن ذلك ويكذب فيه، والله المستعان. يقول رحمه الله، نعود إلى كلام الإمام الدارمي، ومما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين في دين الله تعالى مثل المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم، يعني مشايخ الجهمية، فأين هو؟ يعني لو كان هذا الرجل صادقا ومن أهل السنة وورعا، لماذا يترك علماء الإسلام أئمة السنة؟ يقول فأين هو عن الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر، هذا معمر بن راشد الأزدي وابن المبارك ووكيع ونظرائهم، وأين هو عمن كان في عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل ابن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي عبيد ونظرائهم، إن كان متبعا مستقيم الطريقة؟ أين هو من هؤلاء العلماء لو كان هذا الرجل متبعا مستقيم الطريقة؟ ولكن كما قال الأوزاعي رحمه الله، من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني نشوفه يألف من ويعزو لمن وينقل عمن ويزكي من ويتمدح بمن، فإن كان يقول شيخي فلان وشيخ فلان عن الهلك عن المريسي وابن الثلجي واللؤلؤي وابن أبي دؤاد، عرفنا أن هذا جهل تالف. وإن كان والله ينقل عن الزهري والثوري ومالك وشعبة والشافعي ومعمر وأحمد وإسحاق، من أهل السنة، وهذا إلى اليوم، إلى هذا العصر. إذا أردنا أن نعرف الشخص نسبر حاله، ننظر في شيوخه، في أصدقائه، في أصحابه، ألفته كما قال الأوزاعي لم تخفى علينا ألفته. وقال الشاعر العربي القديم، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اسأل عن القرين الصاحب، الله المستعان. يقول رحمه الله، ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهبه، ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهبه حكاية ولا رواية. يعني هذا الرجل ما ينقل عن أحد من العلماء هؤلاء لا حكاية ولا رواية، وإنما يتعلق بالمغموزين المغمورين، إذ لم يمكنه التعلق بهؤلاء المشهورين، كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم ولا عدالة عند أهل الإسلام، نسأل الله العافية. في كل زمان هناك أئمة للحق وللسنة، وهناك أئمة للضلالة، في كل وقت، حتى في هذا الوقت في علماء سنة وعلماء هدى وعلماء استقامة، وهناك علماء ضلالة وبدعة وغواية، نعوذ بالله. الشخص المستقيم نعرفه ونعرف استقامته بانتسابه إلى علماء السنة ونقله عنه وأخذه عنه. نعرف أن هذا رجل مستقل، رجل سني. لماذا؟ لرجل أخي ينقل عن العلماء الأئمة المعروفين أئمة السنة، ينقل عن الشيخ مثلا ابن باز، وينقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وعن الشيخ عبد الله بن حميد، وينقل عن الشيخ مثلا محمد بن عثيمين، وعن الشيخ صالح الفوزان، وأئمة الدعوة قبلهم. نعرف أنه هذا رجل يعني رجل من أهل السنة، لأنه ينقل عن علماء السنة وأئمة السنة. وإذا رأينا الرجل لا ينقل عن أهل الضلالة وعن علماء الضلالة، وما أكثره ينقل عن أهل الضلالة، إما عن رافضة أو عن من يدعم الرافضة، أو ينقل عن الصوفية الخرافية، أو عن الجهمية، أو عن الأشعرية الهلكة، أو عن الزائغين الذين يكفرون الأمة الإسلامية خوارج العصر الحرورية، أو ينقل عن الغلاة الذين تجاوزوا السنة وتجاوزوا الحد ووقعوا في الغلو والإفراط وركبوا رؤوسهم وسخروا من العلماء كما يفعل بعض الطائفين من الشباب الذين واحد منهم يعني يظن نفسه أنه أصبح إماما وأصبح عالما وأنه ينبغي أن يؤخذ عنه وأن ينقل عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غرور عجيب، نعوذ بالله من ذلك. المقصود إذا رأينا شخص يميل إلى هؤلاء وينقل عنهم وينتسب إليهم عرفنا أن هذا زائغ، عرفنا زائغ، لأن الطيور على أشكالها كما يقولون في الأمثال الدارجة، الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، والله المستعان. كان اتصل ببعض الإخوان من روسيا وقالوا عندنا صوفية خرافية يقيمون الموالد ويقيمون حفلات الأناشيد وربما الرقص، ويأتي فلان وفلان، فلان من السعودية وفلان من الكويت، يأتون إلى هؤلاء ويجتمعون بهم ويحضرون حفلاتهم وأناشيدهم، وأصبح هذا يا شيخ فتنة، إن هؤلاء يعني معروفين من البلاد العربية وأنهم من السنة. قلت يا أخي هؤلاء ليسوا من السنة، هؤلاء من المبتدعة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، لو كانوا من أهل السنة ما نزلوا على الصوفية الخرافية، هؤلاء من المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فلا يغتر الإخوة هناك عندكم بهؤلاء لأنهم من بلاد السنة من بلاد العرب، هؤلاء ليسوا من السنة ولا من أهل السنة، فانتبهوا. وقلت له هذا المثل، هذا المثل ذكرني بهذا الاتصال، قلت له شوف عندنا نحن العرب نقول الطيور على أشكالها تقع أو على أشباهها تقع، فلما تشابهوا في الأفكار وفي العقائد اجتمعوا، والحمد لله رب العالمين.